الأولى سنة 32 بعد الأربعمائة والألف في دولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحلق فيه لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف حفظه الله ووفقه ونفعنا بعلومه في كتاب البينة باقتباس العلم والحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى، أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خلقهم زائلين عن خلقهم حتى تأتيهم بينات واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرفت وغربت ما شاء الله، فتلقفها بها هم يستوشدون واستفاد منها خيار المرشدون، وامتدت إليها يد جائرة أقربتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية، منحولة لدعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى، فأهوت إليه يد العدل تهتف سترة وتفضح سرة، وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتي، لأن المقصود إصابة الأجل لا سبال فقط، وانتحال المقال لا يسوق صادقا طلبة ممثل العلم وهداية الخلق، فالله يغفر لي وله. ثم حسن لي موفق سد لصالها وبوح وصالها توسعة لي فلالا، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة باقتباس العلم والحق فيه، فأبرزت البينة باقتباس العلم والحق فيه من خدرها، تنفع المقتبس وترفع المقتبس وتدفع المقتبس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
بين المصنف وفقه الله بعد البداءة بحمد الله والصلاة على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، أن من أفانين طلاب العلم وغلطهم في أخذه عدم دلالتهم وارتدائهم إلى جادة يصلون بها إلى العلم، فمن طالع أحوالهم رأى مزيد خلطهم وعظيم خلطهم وافتقارهم إلى حجة بينة وموضحة مبينة يهتدون بها إلى طلب العلم وأخذه. وكان قضي لكاتبه فيما سلف تدوين مقيدة في مدارج العلم، أي طرائق تحصيله وكيفية الوصول إليه، صدرت بنصائح متعددة، ثم تلقفها أناس استفادوا منها واسترشدوا بها، وانتحلها دعي نسبها إلى نفسه في موقع من المواقع العنكبوتية، ثم اقتضى مصلحة المسلمين فيها إعادة نشرها مفردة منسوبة لكاتبها قديما في كتاب مفرد سمي بالبينة في اقتباس العلم والحق فيه، يحتوي بيان أمرين عظيمين، أحدهما كيفية الوصول إلى العلم وهو اقتباسه، والثاني كيفية الحلق فيه أي المهارة فيه، فإن طالب العلم محتاج إلى هذا وذاك، فأخرجت هذه البينة من خلها تنفع الملتمس وترفع المقتبس المستضيء بنورها وتدفع المقتبس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه قال حفظه الله ووفقه: البينة الأولى العلم صيد وشراك النية، فمن صحت نية وحسن قصده صاد من العلم جرار ولا لنورا، ومن فسدت نية وساء قصده لم يصد من الصيد إلا أبدله مما لا يقصده صائد ولا يبشر به غائب. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تراث الآيات، ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم، أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح أولياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه لا شرط من قومه، ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسب. والثالث التحسين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ومعنى عم شبك. والنسب النفوس جمع نسمة، وزكنا أي ثبت.
ذكر المصنف وفقه الله أن العلم صيد، وإنما عد العلم صيدا لعظيم منفعته، وطريق الوصول إليه مفتتحه النية. لذلك أشار إلى هذا الافتتاح بقوله وشراكه النية. والشراك حبالة الصائد التي ينصبها لاقتناص صيده. فأعظم ما يتمكن به المرء من درك صيد العلم هو أمر نيته، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررا ونال منه غررا، ومن فسدت نيته وصاد وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أضل مما لا يفسده الصائد، أي لا يبتغي لصائد ولا يبشر به رائد. والرائد هو طليعة القوم الذي يلتمس لهم الربيع. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. وهذا الحديث العظيم من أجل كنوز السنة، لأنه ميزان الأعمال الباطنة. فإن السنة بيّنت إقامة الدين على ميزانين، أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو المذكور في حديث عمر الأعمال بالنيات، والآخر ميزان الأعمال الظاهرة وهو المذكور في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحبيد والعلامة ابن السعدي في مجموع الفوائد. ثم بين المصنف أن مدار نية العلم على أربعة أمور. فإن المتشوق إلى تحقيق النية في العلم ينبغي له أن يعلم أن النية المطلوبة في العلم تقوم على هذه الأصول الأربعة. فمن أقامها في نفسه وحققها في قلبه فقد أصاب نية العلم، وبقدر قوة هذه المعاني في قلبه تقوى نية العلم فيه، وبقدر ضعفها تضعف نية العلم فيه. فأول تلك الأصول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها طريق العبودية، أي أن ينوي المتعلم طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعرفها طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته وبها أمرنا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا وصول إلى تحقيق عبادة الله عز وجل إلا بكيفية معينة هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مكفة للمرء للوقوف عليها إلا بطلب العلم. فينبغي أن يكون من بواعث النية المحركة للعزم في طلب العلم أن ينوي طالب العلم بطلبه رفع الجهل عن نفسه في كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فينوي بالتماسه العلم أن يسعى في رفع الجهل عن الخلق الذي يتحقق برفعه الوصول إلى مصالح الدارين الدنيا والآخرة. لأن أعظم أصل مشيد تحصل به النفوس خير الدنيا والآخرة هو العلم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللبان: أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. انتهى كلامه. والتحقيق أن العلم أن العدل يتوقف على العلم، وأن الظلم ينشأ من الجهل، فمراد الأمر كله إلى العلم. فأحسن من عبارة أبي عبد الله بن القيم قول القرافي رحمه الله تعالى في الفروق: أصل كل خير العلم، وأصل كل شر الجهل. فينبغي أن يكون من مقاصد طالب العلم في التماس العلم أن ينوي رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم ما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم. ثم أشار إلى الأصل الثالث بقوله وتاركها العمل به، فإن العلم يراد للعمل. فمن مقاصد النية المفروضة في طلب العلم أن ينوي طالب العلم في اقتباسه العلم والتماسه العمل بالعلم الذي يتعلمه، فإنه إذا وجد هذا المعنى في قلبه قوى عزمه، فإن القلوب تتحرك بالمحبوبات، وإن الأركان والجوارح تتحرك بالمطلوبات، فلا مكنة لتحريك آلات العبد من أركانه وجوارحه إلا بعلم. وإذا كان من نية طالب العلم أن ينوي بطلبه العلم العمل به قوى ذلك قلبه على محبوبه وساقه إلى مطلوبه. ثم ذكر رابعها فقال إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد بحق المتأهل المهيع له القادر عليه. فينوي طالب العلم بطلبه إحياء العلم في بلده وجهته التي هو فيها، وأن يحفظ العلم ويصونه من الضياع، فإن العلم يضيع والدين والدنيا أمر ثباتهما موكول إلى وجود العلم، فإذا ذهب العلم ذهب الدين والدنيا، وإذا بقي العلم بقي الدين والدنيا. روى الدارمي بسند صحيح عن الزهري أحد التابعين قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، ونعش العلم والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فيبغي أن يكون من نية طالب العلم أن يسعى في حفظ العلم على بلده وجهته، وأن يبقى فيهم مكفولا محفوظا. وهذا الأمر يتأكد في حق من كان متأهلا له بقوة حفظه وجودة فهمه وقدرته عليه، ومن كان كذلك فقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أن فرض الكفاية يكون فرض عين في حقه، وبسط العبارة في تقريره القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق، وفي أقبال العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن أحد أشياخه قال له يا بني إن فرض الكفاية في العلم يكون على بعض الناس فرض عين، وإنك ممن صار عليه طلب العلم فرض عين، فمن كانت نفسه قابلة للعلم لقوة حفظه وجودة تهميه صار طلب العلم في حقه واجبا. ثم أشار المصنف إلى أنه عقد هذه المعاني شعرا فقال في بيتين مرجزين ونية للعلم رفع الجهل عن أي شمل عن نفسه فغيره من النسم أي من النفوس، والثالث التحصين للعلوم يعني الحفظ للعلوم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به ثم أي ثبت. فهذه الأصول الأربعة عليهن مدار الأمر في نية طلب العلم، ينبغي أن يتلمسها طالب العلم دوما وأن يطلبها في نفسه. وبدأتك بحضور هذه المجالس حقيقة بأن تتطلب هذه المعاني في قلبك وأن تحركها في نفسك وأن تنظر إلى مرد نيتك بأخذك العلم وحرصك عليه، وأن وجود هذه المعاني في قلبك مما يقوي أخذك له، وضعف هذه المعاني في قلبك مما يضعف أخذك له. وإن الناس في العلم لا يتفاضلون بأحسابهم وأنسابهم وأموالهم، ولكن يتفاضلون بمقدار نياتهم ومقاصدهم. روى ابن عساكر في حفظ العلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي إنما تكون للمرء قدرة قوية في العلم على قدر نيته، فمن صدق بنيته وصحت جعل الله عز وجل له من القدر والمواهب ما ليس لغيره، ومن فسدت نيته فإن الله سبحانه وتعالى يسلبه القدر التي يعلمها من نفسه. فإن العلم لا يؤخذ بقوة الحفظ وجودة الذهن ولا بميراث عن أب وجد، ولكنه هبة إلهية واختصاص رباني، فعلى قدر ما في قلبك من هذه المعاني يخصك الله سبحانه وتعالى بما شاء من فضل وبيان.
صلى الله عليه وسلم. عن مقاتل القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لها سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويبعده عن مرغوبه، ولا يدفع إلا بحسب مادته. فالعوائق تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقتل، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مولد الحرص على ما ينفع، وثانيها مولد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مولد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القدة بالقدة. ومما يحرك العزائم إتمام مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن العزم مركب الصادقين، والعزم هو الإرادة الجازمة، فالإرادة الجازمة بمنزلة المركب الذي من تبوأه وصل به إلى مطلوبه الذي يقصده، ومن لم تكن له عزيمة لم يطرح بغنيمة فإنه لا يحوز شيئا ولا يحصل مراده، فإن العزائم جلابة الغنائم، فإنما يدرك المرء غنيمته في مطلوبه من أمر الدين والدنيا بحسب عزيمته. فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين الفارغين الذين يتسلون بالأماني دون جد وعمل. ومن بدائع ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: الأماني رؤوس أموال المفاليس، والبطال يحجب عنه العلم، كما قال سحنون: لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا مدون ولا من يألف البشر. وفي تحقيق هذا المعنى قال ابن القيم في الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها. فإذا كان المرء ذا همة وقالة وعزيمة نافذة أشرقت أرض قلبه بنور ربها بما يجعل الله عز وجل فيه من الخير والبركة. ثم بين بعد أن عقدة العزم تحل بثلاث أيد تنتابها: أولها إلف العوائد، وهي الرسوم والأحوال التي تواطأ عليها الناس وألفوها، وثانيها أصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته التي يجدها المرء في داخل نفسه، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من غيره خارجة عنه. فإن لهؤلاء الثلاث سلطانا على النفس يكون بين العبد وبين مطلوبه ويبعده عن مرغوبه، ولا وصول له إلا بحسب مادتهن. فالعوائد تحسب بالهجر، فما ألفه الناس من عادة ورسم إنما ينفصل الإنسان عنه ويبين منه بهجره وتركه ومفارقته. والعلائق التي تنتاب المرء في قلبه إنما تستأصل بالقطع، بأن يتجعها المرء بالكلية من قلبه، فما وجد من علائق قلبه التي تضعف سيره عن مطلوبه فإنه يحسمه بقطعه واجتثاثه من أصله. وأما العوائق وهو ما يعرف للنفس من حوادث قدرية من خارجها فإنها تحسم برفضها وعدم الاستسلام لها. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس الذي يشتد منها كلما يقطعها عن مرادها أجل من حسام الرؤوس. ثم ذكر أن قوة العزم وهي الإرادة الجازمة في النفس تمد بثلاثة موارد، متى أقيضت عليها قويت هذه الإرادة في القلب: أولها مولد الحرص على ما ينفع، وثانيها مولد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مولد خلع ثوب العجز والكسل. فإذا وجدت هذه الموارد الثلاثة تفيض بنهل معينها إلى النفس، فإن المرأة يقوى عزمه. وهؤلاء مذكورات في حديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منافع الموارد واحدا واحدا: حلو القدة بالقدة، فإن الجملة الأولى دالة على المورد الأول، والجملة الثانية دالة على المورد الثاني، والجملة الثالثة دالة على المورد الثالث. والقدة ريشة السهم التي تجعل في آخره ليصيب هدفه، وكل سهم فله قدة محيطة بآخره ليصيب سهمه. فإذا قيل حلو القدة بالقدة أشير إلى تتابع ريش السهم في آخره. ثم ذكر في خاتمة هذه البينة أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة السير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم من أقوى ما ترتفع به همة المرء وتقوى عزيمته وشكيمته، يعني أنفته في تحصيل مقصوده وعدم الانصياع لمخالفه. وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في رصيد قاطره: لا أجد لطالب العلم شيئا أنفع من مطالعة سير السلف السابقين. ثم قال: ولأجل ذلك أفردت كتبا في سير جماعة منهم. ثم ذكر رحمه الله أنه كتب سيرة مفردة للحسن البصري ومعروف الكفير سعيد بن مسيب وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له. فينبغي أن لا يبخل طالب العلم نفسه من مطالعة سير الأولين، فإنها تقوي عزيمته وتشجعه على مواصلة طريقه. فإن الاطلاع على أحوال المنعم عليهم يقوي في النفس الانتساب إليهم والتشبه بهم. فمن محركات النفس ومقويات العزيمة أن يلدع المرء قلبه بين الفينة والفينة بمطالعة أحوال السلف رحمهم الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البينات الثالثة التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سمع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول قمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، ويطمح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلف، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تفسير أصول بقية الفنون. من آثار الابتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تفسير أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجسم العناء حتى ينال المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثالثة أن التبحر في العلم فضيلة، والتبحر هو التوسع تفعل من البحر، والبحر بعرضه لا أوسع منه ولا أعظم، والمشاركة في كل فن غنيمة. وذكر في ذلك خبر يحيى بن مجاهد الذي نقله ابن حزم، قال: كنت آخذ القرآن، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول يعني معهم غربة عظيمة. فإذا كان الإنسان يسمع ناسا يتكلمون في شيء ويكون بينهم صامتا لا يدري ما يقول معهم، يحدث على العاقل من نفس الأذية غمة عظيمة. ولذلك قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: كتيبة الأندلسيين، أي الرجل الذي يقع موقع كتيبة من أهل الأندلس، عقب ذكره له ولقد صدق، أي في كون الحال تقول بالعبد الذي يكون فارغا من معرفة ما يتكلم به الناس بينهم أنه تحدث له غمة عظيمة. ثم استحسن المصنف قول ابن الوردي: من كل فن قدوة لا تجهل به، فالحكم مطلع على الأسباب. ووصف استحسانه عند أهل الذوق والوجد، والذوق والوجد مرتبتان من مراتب إدراك الحقائق القلبية. فكما أن الأمر الظاهر يدرك بحواس ظاهرة كالسمع والبصر إلى آخرها، فكذلك الحقائق القلبية تدرك بقوى باطنة منها الذوق والوجد، وهما مذكوران في عدة أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد عبد طعم الإيمان، الحديث في الصحيحين. ومنه حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم: ذاق طعم الإيمان، الحديث. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه، فله قدرة تمكنه من إحراز العلوم المقصودة، ولكن همته ضعيفة لا تبعثه إلى طلب تلك العلوم، فيقعد عنها ويتباعد منها مع قدرته عليها. ثم بين أن هذه الحال التي تضرب بتفكيرها في قلوب جمع من الخلق أنها ضرب من الحرمان، ومن الأمور التي تحول بين العبد وبين العلم أن يكتب له الحرمان. ولأجل هذا خاف العارفون بالله وبشرعه من الحرمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أغنيته: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب واستدلال، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشغل اللهم بالحرمان. وعلل ذلك بأن العلم خير، وأن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصل الزقار ومنازله الأولى، وهي الجنة جعل الله وإياكم جميعا من أهلها. فإذا ضعفت همة العبد عن هذا المطلوب كان ذلك من دلائل حرمانه. وأورد في تصديق منتهى المنازل الأولى قول ابن القيم في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم ذكر المصنف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فالعلوم الشرعية مرتبطة بعضها ببعض، لا ينفصل شيء منها عن الآخر، ولا يوجد حارق في معرفة علم منها إلا وله يد مشاركة في بقية العلوم، لأن العلوم الشرعية محلها أي منتهاها إلى الوحيين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. فإن الجداول المتفرقة من نهر واحد يوجد فيها ما يوجد في سائرها من الطعم واللون، وكذلك العلوم التي ترجع إلى الكتاب والسنة قوية الاتصال بعضها ببعض وثيقة الأخذ بعضها ببعض، فلا يمكن أن تكون مبتوعة الصلة عن بعضها، فمن يظن أنه يكون مفسرا دون أن تكون له مشاركة في علم العقيدة أو الفقه أو الحديث، فذلك ضر من الخيال لا يوجد في حقائق العلوم الشرعية. ولسنا نقصد بالتخصص ما آل إليه الأمر من الأقسام الأكاديمية بالنظام التعليمي القائم بالدراسات العليا، ولكننا نعني بالتخصص من يكون له معرفة ظاهرة بهذا العلم دون غيره من أقرانه ولجاته، بحيث يكون متميزا بين أهل عصره إما بالفقه أو التفسير أو الحديث، ولا يكون التميز الذي يحصل به الإنسان حقيقة العلم حتى في قوله بعد نقل كلام الزبيدي في أبيته: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم قال مبينا ما سبق: والتفريق بينها باقتصار على فن دون على فن واحد دون تقصير أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. فإن العلوم الدنيوية من المعارف البشرية الحديثة لا يتمكن أحد إلا بالتخصص فيها، ولكن هذه العلوم في حقيقتها منفصلة الصلة بعضها عن بعض، فربما برز إنسان في علم عظيم من هذه العلوم ولم يحترف إلى علوم عظيمة أخرى، ثم سرى هذا الأمر بما آلت إليه الحال في البلدان الإسلامية من تأثر الجوانب العلمية بما عليه أحوال الغرب والشرق، فصار الحال عندنا طلب التخصص في علم شرعي دون معرفة أصل يسير في كل علم، ومثل هذا لا يمكن أن يكون تخصصا صحيحا، وإنما هو تخصص وظيفي. أما أنه تخصص علمي موافق للحال التي كان عليها الأولون فلا، فإن الأولين كانت طريقتهم كما أشار إليه بعد بقوله: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته به وقدرته عليه، فيبتدئ المرء أخذه العلم في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، فيحصل أصول علم التفسير وأصول علم الحديث وأصول علم الفقه وأصول علم الاعتقاد وأصول علم النحو وأصول علم الأصول، ثم جرى من علوم المقاصد ومهمات علوم الآلات، ثم بعد ذلك يتشاغل بما أشاء منها مما وجد فيه قوته وقدرته عليه. أما أن يظن المرء أنه إذا جمع نفسه على علم واحد فسيبرز فيه وسيلحق مراتب الأولين فهذه من أمال البطالين، فإن الإنسان لا يكون مفسرا وهو لا يعي الطريق إلى معرفة الأحاديث المروية في التفسير وكيفية الوقوف على مراتبها من التصحيح والتضعيف، وليس بالضرورة أن يكون محدثا، تكون له قدرة على الحكم على المرويات بالصحة والضعف، ولكن ينبغي أن تكون له قدرة على معرفة الطريق التي يصل بها إلى معرفة الصحيح والضعيف من الحديث النبوي. فالمفسر الذي يأتي فيذكر أحاديث ثم يعزوها إلى كتاب متأخر كالجامع الصغير أو الجامع الأزهر أو غيرهما، ويكون ذلك الحديث للبخاري أو المسلم، فذلك رجل لم يشم رائحة الحديث. وكذلك الذي يتكلم في الفقه وهو لا يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يكون فقيها مبرزا، وكذلك النحوي الذي لا يعرف بقية علوم العربية من اللغة والصرف والبلاغة وغيرها لا يمكن أن يكون نحويا مقدما في فنه. فالذي ينبغي أن تكون عليه جادة الطلب أن يحرص الإنسان على تحصيل أصول كل علم، وهي تحتاج إلى مديدة جسيرة مع التوفيق، فهي تأخذ من الإنسان سنوات قليلة مع الجد والاجتهاد، ولكن هذه السنوات فيهن ما يكون بمنزلة البناء العتيق الذي يؤسس عليه العلم الصحيح. فإذا وجد هذا المعنى من استيفاء النفس لمقاصد أصول العلوم، ثم تشوف المرء إلى محبة علم منها ووجد قدرة عليه، فإنه حينئذ يصعد في درجاته ويترقى في مراتبه. ثم ذكر أن بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا ليس متهيئا لكل أحد، فلا يمكن أن يحرز المرء النباهة والذكاء والدبرة بالعلوم جميعا، وهذا أمر يختص الله عز وجل به من شاء من خلقه، وعموم الخلق يبرزون في فن أو فنين أو ثلاثة، ولكن المبرز منهم لا يكون مبرزا إلا مع وجود آلة صحيحة من بقية العلوم يدرك بها ما يحتاج إليه منها في العلم الذي يتعرضه. ثم نبه إلى أن ملاحظة الاختصاص أي كون ذلك مما يخص الله عز وجل به من شاء من خلقه يهول المغامرة فيه، أي يسهل على العبد أن يغامر فيه وأن يتحمل العناء حتى ينال المنى. وفي ذلك يقول المتنبي: ولم أرى في علوم الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإذا كان الإنسان خيراً فإن من السبب أن ينزل بنفسه عن بلوغ التمام، لأن إيصالك إلى التمام من اختصاص الله سبحانه وتعالى لك، فينبغي أن تتجشم العناء في طلب هذا الاختصاص كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو لأدرك المنى فمن قاتت الآمال إلا بصابري.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة الرابعة، ينبغي أن يكون للطالب الأعظم تحصيل عموم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي العلم بمنزلة الملح في الطعام، إن زاد سار وإن نقص سار. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة رحمه الله: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تقرر المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا لعنى فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها. وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات بطول وسائلها، مع أن شأنها أهم، والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نفاذا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا بابتغاء درجة ما استصعب عليه غير مؤمن له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم أن لا يلي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاور بطلب ما لا يضر جهله، فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشكلة، إن صرف إليها نفسه قطعت عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعو ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعقول المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة الرابعة أنه ينبغي أن يكون هم طالب العلم الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه بالوحيين، فإنهما منبع العلوم وإليهما يرد العلم الوافر. وفي ذلك يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه مرشدا: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فينبغي أن يكون أعظم وفد طالب العلم واهتمامه هو تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الكتاب والسنة، فلا يشتغل بغيرها من العلوم إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه، فعلى قدر ما يكون ذلك العلم خادما لفهم الكتاب والسنة يكون مطلوبا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بعد ذكر علم الكتاب والسنة، قال: وباقي العلوم إما آلة لفهمها أو أجنبية عنها، فالأول هو الضالة المطلوبة والثاني هو الضالة المغلوبة، انتهى كلامه. وبين أن العلوم الآلية لا ينبغي أن ينظر الإنسان فيها نظر تطلب بلوغ قولها ونهاية غاياتها، لأن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، فهي تحتاج إلى آلة عظيمة من القوى الذهنية. وهي للعلم بمنزلة الملح من الطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. وكثير من الناس يضيع قوته في صدور متفرقة لا يأتي لها ذكر ولا ينتفع بها الإنسان بفهم الكتاب والسنة. وأشار إلى طرف منها في علم أصول الفقه الشاطبي في الموفقات، وابن القيم في إعلام الموقعين. ومن عرف العلوم الآلية رأى أن كثيرا من المسائل التي تكون فيها مما لا يحتاج إليه ولا ينبني عليه عمل. ثم ذكر المصنف كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة في مراتب العلوم وما ينبغي أن يكون حظ المرء منها. إذا اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، أي مرادة لذاتها لحصول الانتفاع بها. ثم قال: وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، أي غير مرادة لذاتها ولكن لأنها توصل إلى ما فيه المنفعة. ثم بين أن العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة، فلا يعاب على أحد طول التماسه ما في الكتاب والسنة من الاستنباط، بل ذلك من دلائل اشتغاله بما ينفع مع جودة فهمه وحدة ذكائه. ومن طرائف ذلك ما ذكره ابن العربي في أحكام القرآن أنه هو وأصحابه من البغداديين يعني من المالكية استنبطوا من آية الطهارة في سورة المائدة أكثر من 850 فائدة. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن ابن المنذر صنف مجلدا كبيرا في شرح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رضي الله عنهما، فذكر فيه أكثر من 1000 فائدة. فمثل هذه الأمور التي تتعلق بعلم المقاصد وفهم الكتاب والسنة لا حرج في توسعة الكلام بها وتفريع المسائل منها. وأما العلوم التي هي آلات لغيرها، أي توصل بها إلى فهم علوم المقاصد بالعربية والمنطق وأمثالها، فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث أنها آلات توصل لغيرها، ولا ينبغي أن يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود. ثم قال في آخر كلامه: والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة، انتهى كلامه. فمن رام أن يحصل غور العلوم الآلية وأن يبلغ الغاية في كل علم فإن العمر يضيق عن ذلك، ولكن من استولى قلبه على مقاصد العلوم الآلية ومهماتها كانت له تلك الآلات الموافرة في استنباط واستخراج فوائد الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه بعلوم المقاصد والوسائل حتى يلاحظ جملة من الأمور ذكرها بقوله: نهازا للفرص، أي مغتنما لما يلوح له من فرصة، مبتدئا للعلم من أوله، لأن للعلم أوائل، فكل علم له أوائل، ومن أراد أن يدرس علما فينبغي له أن يبتدئ من أوائله. فالذي يريد دراسة النحو مثلا فإنه يبتدئ أول شيء في دراسة معنى الكلمة والكلام، ثم يترقى بعد ذلك إلى معرفة أنواع الكلمة، ثم يترقى بعد ذلك إلى معرفة علامات كل نوع من هذه الأنواع حتى يصل إلى آخر أبواب النحو. فلو قدر أن إنسانا ابتدأ دراسة النحو من وسطه فدرسه من أبواب المرفوعات، أو أنه انتقل حتى بلغ أواخره فدرس ما في أخره من المسائل الصرفية، فإن هذا لا يفلح في العلم، لأن العلم يبنى بعضه على بعض، وهذا لم يبتدئ العلم بما يمكن بناؤه عليه. ولذلك تجد أن العلوم الآلية كلها ولو اختلفت كتبها فإنها تشترك فيما يقدم منها، فإنك إذا فتحت كتابا نوع من هذه الأنواع. ثم قال آتيا له من مدخله، أي من الطريق الذي يدخل به، فإنه كما أن للبيوت مداخل تولد منها إليها، فكذلك العلوم لها مداخل تولد منها إليها، وهذه المداخل هي المطور التي قيدها أهل العلم. فمن أراد أن يلج في علم فإنه يلتمس المداخل التي أسدها أهل العلم رحمهم الله تعالى من المختصرات والمتوسطات والمطولات، ثم يأخذ فيها، فإنه عند ذلك يصل إلى الولوج فيها. ومن أتى من غير مدخلها متسورا الجدران على طلب العلم فإنه يسقط على ظهره وربما انكسر دماغه فباته العلم. وهذا هو الذي يرى من حال أناس ينفقون أوقاتا كثيرة في طلب العلم، ولكنهم يكتشفون بعد مدة أنهم لم يحصلوا شيئا فينصرفون عنه، وهؤلاء أتوا من أنفسهم لأنهم لم يأتوا العلم من أبوابهم وإنما تسوروا جدران. والعلم حسن منيع لا يأخذه إلا من دخل عليه من مداخله، فإذا رام الإنسان أن يتسور جدرانه وأن يصل إليه من طريق ليست مسلوكة فإنه لا يمكن أن يصل إليه. فإن العلم هو الذي اختص الله عز وجل به من شاء من خلقه بعد النبوة، فإن النبوة قد طويت في موت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في الناس منها العلم، فإن العلماء ميراث الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما ثبت في حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا الميراث جعل الله عز وجل له من الحماية والوقاية والعصارة ما لا يمكن معه أن يصل إليه الأدعياء، وإنما يصل إليه أهله. وكما أن المرء إذا كان له شيء ثمين فإنه لا يضعه إلا في حز مكين، فكذلك جعل الله عز وجل العلم في حصون منيعة وقلاع مكينة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا من مداخلها. ثم قال منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فإن الإنسان ينبغي أن يجمع نفسه على ما ينفعه، وأما ما لا يضر جهله فينبغي أن ينصرف عنه. فكثير من الأمور لا يضرك جهلها من الشذور المتفرقة والفضول المتباعدة من مسائل العلوم، هذه لا يضر جهلها، ومن الغلط التشاغل بها. وإذا كان التشاغل بها في المبادئ فإن هذا من أعظم ما يدخل الإنسان في طلب العلم، فينبغي أن يجمع الإنسان نفسه على ما ينفعه ويقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فالمقصود من العلم أن تقف على طريق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب عليك أن تلتمس ما ينفعك ويرفعك. ولذلك من الغلط في طلب العلم أن تجد إنسانا يوغل في طلب العلم مع تضييعه للمهمات التي يفتقر إليها في عبودية الله. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له يا أبا عبد الله ما تقول في ماء باقي الله؟ فقال له أحمد هل تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال لا. قال هل تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال لا. قال فاذهب فالتمس هذا ثم اسأل عن ماء باقي الله. فينبغي أن يجتهد الإنسان في طلب ما ينفعه مما يحتاج إليه في عبودية الله سبحانه وتعالى، وألا يتشاغل بما لا يضره جهله. ومن أعظم ما لا يضر جهله ويتشاغل به الناس الحوادث القدرية والوقائع التي تكون في تصريفات الأيام وتحولات الزمان، فإن كثيرا من الناس ينفق في وقته تلمس هذه الأشياء وهو لا ناقة فيها ولا جمل ولا قدرة له على تدبير شيء منها، والأمر بيد غيره. فمن السباهة العقلية ومن الكمال الأكيد أن يشتغل الإنسان في أمور لا نفع له فيها ولا أثر له فيها بالكلية. ثم قال ملحا بابتغاء درج ما استصعب عليه غير مهمل له، فإنه بكثرة الإلحاح يحصل الفلاح. فإذا ألح الإنسان ثم ألح ثم ألح فإنه يصل إلى مؤمله، ولا يظنن أحد أنه بضعف آلته العقلية لا يصل إلى مطلوبه، بل مع الاجتهاد والمثابرة تقوى هذه الملكة حتى يتمكن الإنسان من الوصول إلى مطلوبه. فقد ذكر أبو هلال العسكري في الحث على حفظ العلم أنه في ابتداء أمره بطلب العلم كان يحاول الساعات في حفظ بيت واحد، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ في سحر واحد قصيدة ربة بن العجاج قادم الأعناق خاوي المخ ميت، فهذا حريت ملكته لما أخذها بالرياض. فلا يظن أن إنسان أنه لأجل ما يلحقه من نفسه في أول مبتدئ أمره من حصول ملكته أنه لا يصل، بل متى صدقت نية الإنسان وسلك الطريق الموصل إلى مطلوبه مع الإلحاح والمبادرة فإنه يدرك ذلك ويحبسه. ثم نقل المصنف في معنى ما سلف كلاما للماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، وفي قوله فينبغي لطالب العلم ألا يلي في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه ويمتهز الفرصة به. وعدنا الانتهاز الفرص في قوله وربما شح الزمان بما سمع وظن بما منع، فإن الأمور تتغير والأحوال تتبدل، وما هو متهيئ لك اليوم ربما لا يتهيأ لك غدا. والمكنة للعقل برامج علمية ينظر فيها إليك معلم يعلمك قد لا يحدث في زمن آخر. فمن عرف أحوال الناس وتقلبات الدول علم أن من الأمر ما يكون متاحا في زمن وما يكون غير متاح في زمن آخر. ثم نقل بعد ذلك كلاما للماوردي قال فيه ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى الفرق ما استصعب عليه، يعني من العلم، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، أي ما لا يستحق الاشتغال به وإعذارا لها في فرق الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة، يعني مركب النوكة، والنوكة هم الحمقى. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك ما تعذر كان كالقناص، يعني كالصياد إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائما، إلا سيرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبوه صعب على من جهل، سهل على من علم، أي على من علم طريقه، فإن جهل الإنسان بالطريق يضر به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود يوجب ضياع الفائدة، يوجب ضياع عمر كثير بفائدة قليلة. انتهى كلامه.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الوصول تحفظا وتفهما، فإن إقرار زهرة العمر وقوة النفس في قلابها أحسن امتياز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وامتيازها من مداخلها، وهي سلم الالتقاء إلى الحق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، ثانيها الوقوف على مسائله، ثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة فقه الأصول واستقطاب منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم المحري. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة خير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق من الإحاطة بما ينفعه من العلوم جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، ثم علل ذلك بقوله فإن إبراغ زهرة العمر وقوة النفس في قيامها أحسن في انتهاز الفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها. فمن رام أن يفرز العين فإنه يعمد إلى الأصول وهي الكتب المؤسسة في تحصيل العلوم مما عرف عند أهل العلم باسم المتون، ثم يتلقاها تحفظا وتفهما، فلا بد من وجود هاتين القوتين العقليتين الحفظ والفهم، ولا يدرك الإنسان العلم إلا بهما. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ ولا فهم فلا يتعنى، والأخذ بواحد منهما قوتهما مما يضر بالآخر، فإن الإنسان إذا استنفذ قوته في حفظه أضر بفهمه، وإذا استنفذ قوته في فهمه أضر بحفظه، ولكن الإنسان إذا راعى بينهما وجعلهما كالجناحين للطائر حصلت له بلدة قوية في العلم، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في حفظ تلك الأصول وتلقيها بالتفهم. ثم بين بعد أن ذلك هو سلم الارتقاء إلى الحق بالعلوم، يعني النباهة فيه، فإن إتقان العلم والنباهة فيه شيء يأتي بعد تحصيل الأصول ولا يأتي معها، وإنما إذا حصل الإنسان أصول علومه فاستوت في قلبه حصلت له بعد ذلك ملكة الحلق والفهم والإدراك للعلم. ثم بين أن الحلق يدرك بثلاثة أمور، أولها إحاطة بمبادئ العلم وقواعده، فيدرك العلم الذي يطلبه بمبادئه وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، أن يكون له تصور لمسائل هذا الفن بحفظها وفهمها، وثالثها استنباط فروعه من أصوله، أن يرجع فروع هذه المسائل المقيدة في العلم إلى الأصول المحررة عند أهله مما بني عليه. ثم قال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة قبر الأصول، يعني شق الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها، يعني أن يتبطنها في داخلة نفسه منطوقا ومفهوما حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في نفسه مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. والحذق والحذق لغتان بالفتح والكسر. ثم نقل كلام ابن خلدون في إشادة المعنى المتقدم، وفيه التنبيه إلى أن ملكة الحذق ملكة غير الفهم والوعي، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، وهي إحدى أنواع الهيئات عند الفلاسفة، وهذه الملكة وهي ملكة الحذق ليست فهم الكلام المذكور في فن، ولذلك تجد عند كثير من طلبة العلم قولهم قرأنا الكتاب ففهمناه، وهم صدقوا أنهم فهموا المباني الظاهرة والمعاني المتبادرة منه، أما تحقق تلك المعاني في قلوبهم واستوائها في نفوسهم فإن ذلك حظ قليل منهم، والفهم يشترك فيه من شد من الفن شيئا قليلا، ومن كان مبتدئا، ومن كان عاميا، ومن كان عالما كثيرا، فإنهم يشترون في الفهم. وأما الملكة التي يتصور ذلك العلم تصورا كاملا وفهم مآخره ومداركه وغير ذلك مما يحتاج إليه، فهذه حظ العالم والشاري في الفنون، والشاري اسم لمن حصل قدرا كبيرا من العلم، فهذه الملكة وهي ملكة الحلق شيء غير الفهم والوعي، ولا تأتي في اليوم والليلة والسنة والسنتين، بل يحتاج الإنسان إلى ملازمة العلم ومواصلة الحق له حتى تتهيأ عنده هذه الملكة فيميز بها مآخذ العلم ومسائله ومداركه. وأنا أضرب لك مثلا من كلام فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى، فإن فقهاء الحنابلة من مفرداتهم عن بقية الثلاثة ذكرهم من نواقض الوضوء لحم الجزور، وحجتهم بذلك الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة وغيره عند مسلم، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. ومع أن الحنابلة على رأس إمامهم عرفوا بشدة التمسك بالآثار، إلا أنهم عدلوا عن لفظ لحم الإبل إلى لحم الجزور، فلا تجد كتابا حنبليا متقنا وفيه ذكر هذا الناقض باسم أكل لحم الإبل، وإنما قالوا أكل لحم الجزور، وإنما عدلوا عن ذلك لأمر يدركه ذا الحق في العلم، وأما ذا الفهم وهو المبتدئ والعامي وأوساط الآخرين في العلم فإنه لا يدركونه، لكن من حصلت له ملكة في العلم ورأى أن الحنابلة رحمهم عظم نقصوا النقض به فلا يقضون بغيره، وعدولهم عن ذلك الى هذه الكلمه وحسن فهم ماخذها لا يتوصل اليه الا من كان ذا حق وبصيره بالعلم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: البينه السادسه ان الوصول الى الحق في العلم لا يتهيا باخذه دفعه واحده، بل لا بد من تدريج النفس به شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار درسه الفن بتكرار دراسة الفن بعدة وصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة، ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، يتهيأ لذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان، معرفة ما هنالك من الخلاف وجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، ويقدم له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد وما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها نسبية وضعيفة، وغايتها أنها هيئة لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحا وفتح له مقفلا، فيخرج من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة السادسة أن الوصول إلى الحق في العلم المتقدم ذكره والإشادة به لا يتهيأ للنفس بأخذ العلم دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، وهذا التدريج يتحقق بالترقي في تكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط إلى الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، فإن أهل العلم رتبوا أخذ العلم على ثلاث منازل، على ثلاثة منازل: أحدها منزلة الابتداء، وثانيها منزلة التوسط، وثالثها منزلة الانتهاء، ومن كان في الأولى سمي مبتدئا، ومن كان في الثانية سمي متوسطا، ومن كان في الثالثة سمي منتهيا. وحققوا وصف المبتدئ كما في شرح الدمنهوري على السلم المنورق وغيره، أن المبتدئ هو المتصور لمسائل الفن، وأن المتوسط هو المتصور لها مع معرفة أدلتها، وأن المنتهي هو المتصور لها مع معرفة أدلتها والقدرة على الرد على المخالف للمحرر فيها. فلا يتمكن الإنسان إلا برعاية هذا التدرج، ومما ينظم هذا التدرج رعاية الأصول المؤلفة في البنون، فيأخذ الإنسان علمه بالتدريج بالابتداء بمتن وجيز، ثم يرتقي إلى متوسط، ثم يرتقي إلى منته، وتكون كيفية دراسة كل متن في هذه المراحل الثلاث وفق ما يصلح له. فقد قال المصنف في ذلك: ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، فيكون أخذ المبني الموجز على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك له فهم فني وتحصيل مسائل، ثم يتلقى بعدها أصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته بالعلم، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها إلى آخر ما ذكر. فمن رام أن يأخذ علما من العلوم فإنه يرتبه على هذا الأخذ من جهتين، إحداهما من جهة الكتب المدروسة والأخرى من جهة كيفية دراستها، فيبتدئ مثلا في دراسة النحو في المقدمة الآدبرامية، ثم ينتقل في التوسط إلى قدر الندى، ثم ينتقل في المنتهى إلى ألفية الجمال، ثم يأخذ كل واحد منهما على كيفية مخصوصة. فالمقدمة الآدبرامية تدرس على وجه الإجمال لبيان مسائل الفن، وأما قطر الندى فيستوفى فيها الشرح والبيان دون ذكر اختلاف في مسائلها، ثم يدرس الكتاب الثالث وهو ألفية ابن مالك على وجه الاستيفاء لمسائل الفن وذكر وجوه الخلاف فيها وأدلة كل مع فتح المقبلات وحل المشكلات. فإذا درس طالب العلم على خلاف ذلك إما بالترقي إلى الكتاب الأخير دون دراسة الكتابين الأولين فإنه يضر نفسه، وإذا عمد إلى دراسة الكتاب الأول منها على غير طريقة الإجمال فإنه يضر نفسه. فالذي يدرس مثلا ألفية ابن مالك وليست له مهنة سابقة ومعرفة في النحو بدراسة المقدمة الأدبرامية وقضي الندى أو ما يقوم مقامهما فإنه لا يستوفي فهم مسائل ألفية ابن مالك ولا كان يفهم ما يلقى إليه. فليس الشرط في أخذ العلم أن تفهم ما يلقى إليه، ولكن الشرط في أخذ العلم أن يبقى ذلك معه. وكثير من الطلبة يحضرون الدروس العالية ويقولون نفهم، وصدقوا يفهمون، ولكن هذا فهم وقتي لعدم وجود تأسيس باطن تبقى به العلوم، وإنما الذي ينتفع بقراءة الكتب التي بلغت المنتهى والذي تدرج إليها فصارت له ملكة نفسانية ينتفع فيها من العلوم. وإذا درس الإنسان مقدمات العلوم على الوجه الذي تدرس فيه خواتمها أضر بنفسه، فإذا قدر أن طالبا درس الأدبرامية مثلا على وجه التطويل في استيفاء الخلافيات النحوية وحجج أصحابها وخلاف بين المصريين والكوبيين مع إرادة المشكلات وحلها وفتح المقبلات لا يفلح، وإن ظن أنه ينتفع، وإن ظن أن أستاذه حارق، وربما يكون حارقا في فنه ولكنه ليس حارقا في تعليم الناس العلم، فإن تعليم الناس العلم إنما يكون بالتدريج شيئا فشيئا. فمن الغلط أن يلقن طالب العلم في مقدمة الأدبرامية أزيد مما يحتاج إلى مجملات مسائلها، وذلك يؤخذ في 3 أيام أو 5 أيام، لأن هذه العلوم مما يفتقر إليها في علوم الديانة، فإن النحو من أشد العلوم التي يبنى عليها فهم الكتاب والسنة. ومما ينبغي أن يعقله المرء أن ما تعبده الله عز وجل به لا يكون وعرا صعبا أبدا، ولكن الناس وعروه وصعبوه على أنفسهم، فإن الله تعبدنا بدين سهل ميسور، وينبغي أن تكون علومه سهلة ميسورة، ولكن طريقة تلقيها هي التي أفسدت العلم. فصار الطالب إذا درس النحو وقرأ المقدمة الآدبرامية جاء إليه في مقدمتها الكلام هو اللفظ المركب المفيد، فشرع معلمه يقول الكلام كلمة مركبة من أن وكلام، ثم يذكر له أنواع أن، ثم يذكر له الخلاف فيما يكون متعلق أن في هذه الكلمة، ثم يذكر له الكلام هل هو جمع كلمة أم لا، وما صلة الكلام بالكلم، وهل الكلم جمع أم اسم جمع. فيخرج الطالب المسكين يقول لقد أخذت النحو عن أستاذ حالا، وهو في الحقيقة لا يأخذ شيئا، وإنما هذا الحق هو الفهم لأستاذه، وما هو لا ينتفع بالنحو بهذه الطريقة. ولذلك تجد أن دراسة العلوم على غير طرائقها توعرها. وخذ ذلك مثلا في علم النحو، فإن الناس يدرسون علم النحو على الطريقة التي لا ينبغي دراستها، فتجد أن طالب العلم النحوي إذا درس بابا من أبواب النحو أشغل بغيره، فتجد أن بعض المعلمين للنحو في الباب الأول وهو باب الكلام يضرب للطلبة أمثلة من الجمل، ثم ثم يقول مثلا جاء محمد إلى المدرسة، ثم يقول هذه الجملة فيها عدة كلمات جاء فعل ماض إلى آخره، ثم يشرع في إعرابها فيعرب جاء ثم يعرب محمدا ثم يعرب إلى ثم يعرب إلى الصلاة والطالب المسكين بعد لم يلتقي إلى فهم ذلك. ومن الغلط إشغاله به وطريق نفعه أن يقال استخرج كل نوع من أنواع الكلام التي درستها في هذه الجملة وبين دليله ويقتصر على ذلك، وبكل باب يحرص على هذا. ثم إذا أخذ الإنسان العلم على هذه الطريقة المتدرجة من الاختصار والتوسط والتطويل صارت له المكلة بالعلم، وأما بغير ذلك فإنه لا تكون له مكلة بالعلم. وذكر المصنف في تأييد ذلك كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة، وهو مضمن ما سبق نشره بإيضاح ذلك. ومن الجميل في كلام ابن خلدون قوله في آخره هذا وجه التعليم المفيد، وهو يدل بمفهومه أن غيره لا يكون تعليما مفيدا. فينبغي أن يختار الإنسان لنفسه إما تعليما مفيدا يرجع عليه بالإدراك، وإما أن يسلك طريق التعليم غير المفيد الذي يضيع به عمرا كثيرا في تحصيل فائدة قليلة. ثم ذكر المصنف أن ما ذكره ابن خلدون رحمه الله تعالى شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية قبل الجامعة في مراتب الثلاث الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، وما يدرسه طلاب الثانوية مبادئه قد درسوها في المرحلة الابتدائية، وكل مرحلة بنيت على ما قبلها وكذلك أخذ العلم. ومن العجيب أن البالغين بالعلوم الشرعية لا يستفيدون من مناحل الإفادة في طرائق التربية والتعليم، وما تنفقه وزارات التعليم والتربية في العالم العربي والإسلامي لتلقية العلوم كلها، ومنها طرف من العلوم الشرعية أو العلوم اللغوية كالنحو. فربما وجدت في مقررات المناهج الدراسية ما يكون لطلاب العلم أنفع مما صارت إليه بعض أحوال التدريس لبعض المتون. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن الاستفادة من مقررات المواد الدراسية في خدمة العلوم الشرعية واللغوية مما قيد في الجهات التعليمية.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة السابعة تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية بالفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفتاح الخزانة بأيدي العلماء ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال المبتغى. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأورده موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معاني مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معاني فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيء مع كل ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيء يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيء. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه بالنسخة المصححة للأصل على قليل له في معرفة بالفن، فإن علم القليل الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها رؤيته، وإلا بقي في الظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله في البينة السابعة أن أخذ أصول الفنون حفظا وفهما فوق ما تقدم التنبيه إليه إنما يمكن بتلقيها عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس فيكون متأهلا للفن متمكنا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم فيكون عارفا بما يصلح للناس وما يستجد لهم من أحوالهم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له القاصد كيف يناله ابتغاه. ودلائل الشرع والعقل متوافقة على تأييد هذا الأصل وإقامته، وأن العلم لا ينال إلا بشيخ، والأصل فيه ما رواه أبو داود بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطبة. فمن علامات العلم في هذه الأمة كونه موروثا غير مستأنف، يأخذه القارئ عن أستاذ لتلقيه عنه. وقد كبر هذا الأصل وأطرب فيه وقال فيه مقلما الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي ينبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو اولى بالاخذ عنه وان كان غيره اعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم اضل بالمتعلمين واورثهم موالد الادى. ومن لطيف الحكايات في هذا المعنى ما ذكره لهجة البيطار علامة دمشق في عصره في علوم العربية، أن شيخه طاهر بن صالح ابن سمعون الجزائري رحمه الله تعالى قال لهم يوما: إذا جاءكم رجل يريد أن يتعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكن ذلك، فلعله أن يتعلم في هذه الأيام 3 ما يحببه النحو فيستكمل بقيته. وهذا من حرق الشيخ العارف بطرائق التعليم. ومن الناس من يكون بعكس ذلك، فإذا أردت أن تتعلم منه علما وعر لك هذا العلم وصعبه عليك، وشتان بين حال العارف بطرائق التعليم الناصح لقلت بها وبين إنسان لا يريها اهتماما ولا يعتني بها. ثم نبه أن من لم يتيسر له ذلك الشيخ أو من يقاربه وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك إحدى الطرق الآتية، وهذه الطرق بمنزلة الميتة التي تحد عند الضرورة. فطالب العلم الأصل في علمه أن يأخذه عن شيخ، فإن لم يوجد جاز له مع الضرورة أن يسلك أحد الطرق الآتية، وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، فيقصد إلى شرح معتمد لذلك المتن الذي يروم تفهمه، ثم يتفهم معاني هذا الشرح ويراجع في ذلك عالما في بلد آخر ولا ريب، لأنه إن كان في بلده كان الأولى به والأكثر أن يدرسه عليه. فإذا أشكل عليه شيخ راجع شيخا عارفا بالفن. والطريق الثاني أن يزيد على شرح واحد مع سلوك ما مضى، يعني من مراجعة الشيخ العارف. ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، وكان الطالب جيد الفهم قوي العقل. فللإنسان أن يزيد عن شرح واحد إذا كان ذلك الشرح لا يفي بمقاصد التي قبضت عليه منها. ثم قال: ولا يصح هذا الطريق الا اذا كان الشكوك على الحال المذكور سابقا، اي لا كفي بمحاصصه بيان معاني المتن، والطالب فوق ما تقدم يعني من جوده الفهم وقوه العقل. ثم بين ان من اصول المذهب العلميه ما يمكن تفصيله دون الحاجه الى عقله على شيء، مع كون ذلك اكمل في البدايه والنهايه. مثلا فان كتاب البدايه والنهايه من اصول المذهب العلميه المتعلقه بعلم التاريخ، ومن العلوم التي يحتاج اليها طالب العلم علم التاريخ. وكتب التاريخ كثيره، لكن من انفعها كتاب البدايه والنهايه. فهذا النوع من اصول المذهب العلميه لا تحسن مطالعته الا بعد التطلع بمهمات العلوم لتعظم منفعته. ومن الناس من يظن ان قراءه التاريخ سهله، وصدق، هي سهله على من يعرف الهجاء، واما على من يريد ان يستنبط الاحوال والحقائق والمؤثرات السياق التاريخي وصلتها بدلائل الشرع، فان ذلك يحتاج الى فهم قوي. فلا ينبغي ان يعجل الانسان على نفسه بذلك، بل يؤخره لتحصل له المنفعه التامه منه. ثم بين انه ربما احتاج الى عرض شيء منه على شكل يشبه معناه ويوضح مغزاه. فالبدايه والنهايه مع انها سهله الفهم على اكثر الناس، لكن فيها مواضع مشكله في مسائل ذكرها في الاعتقاد وغيره، تحتاج الى عرضها على شيخ يبين مغزاها. ثم ذكر ان هذا حظ الطالب من صناعه الفهم عند فقد الشيخ، اما صناعه الحفظ عند فقد الشيخ فله ان يعرض محفوظه بنسخه مصححه للاصل على قليل له في معرفه بالفن. فلا بد من اجتماع شيئين، احدهما ان تكون النسخه مصححه، وهذا لا يعني بتصحيحها ان ياخذ الانسان نسخه مطبوعه في السوق. وكثير من الكتب التي طبعت من المتون بين العول والعرج، وانما يحرص ان يتحرى نسخه مصححه عن شيوخ العلم. وبحمد الله تجد ان هذه المتون قرات على كثير من اهل العلم، فيستمع الى احد الاشرطه التي قرئ فيها هذا المتن على عالم مبرز، ويرى كيفيه اصلاحه الكلام ويبني حفظه عليه. والشرط الثاني ان يكون على قليل له معرفه بالفن الذي يعرض فيه محفوظه. فان علم القليل الموصوف قصد غيره، يعني قصد سواه، مع الالتزام بنسخ الاصول المتقنه الموثوق بها. فاقل شيء ان يحرص الانسان على النسخ العتيقه الموثوق بها من المتون. وقد ذكر اهل العلم ان اول مراتب التعليم تصحيح المتن، فالذي يعلم الناس ولا يصحح المتون مقصر في هذه المرتبه الاولى، وقد اشار اليها ابن المواق في سنن المبتدئين وغيره من اهل العلم. ثم قال: فان لم يجد فليرتحل من بلده، فان العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا ولا يبعث ولا يبت فيها، وليطلب بلدا يجد فيه رؤيته، والا بقي في ظلمه الجهل والحيره.
صلى الله عليكم. قال وفقه الله: البينة الثامنة من القواعد المشهورة في إدراك علم المأمول تقييم الدروس وإحكام المدروس، وعروة الأحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران. في المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجابة من قرائن الحفاظ قوله أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفل والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معاني او محفوظ نسيت مباني. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟
ذكر المصنف وفقه الله في في احياء ففي المجافات احياء ذاكره، فان الانسان اذا ذاكر غيره ابقى علمه في ذاكرته، والعلم غش القلب، والغش اذا سقيا يموت. وسقيا العلم مذاكره. ثم اورد هذين البيتين المشهورين وهما للحافظ المزي رحمه الله تعالى، قال: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه واخرته، فأدب للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم بين أن عاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، فإذا لم يذاكر المرء ما كسبه من العلم مع غيره فإن ذلك العلم يذهب منه. والمراد بالمذاكرة مفاعلة من التذكر، فهي لا تكون إلا بين اثنين وصاعدا. وما ترجع عند الناس من تسميته مذاكرة في حق الواحد فإنما يسمى مطالعة. فإذا كان الإنسان بمفرده قيل طالع دروسه، فإذا كان مع غيره قيل ذاكر دروسه. ثم بين أن فترة الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه، فإذا أهمل المرء استذكار علومه حفظا وفهما ذهب منه ما تعلمه. ثم ذكر شاهده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل صاحب القرآن كمثل صاحبه للمعقلة، يعني المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم نقل كلاما عظيما لابن عبد البر قال فيه: وإذا كان القرآن ميسر للدين كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ فإذا لم يتعاهد المرء علومه ضاعت منه. ولأجل هذا قالت صحبة آخر العلم لعلمائهم، لأن صحبتهم لأهل العلم تطيل مدة مذاكرتهم تلك العلوم، فهم يسمعونها منهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ولا يطلبون منهم كل مرة أن يسمعوا علما جديدا، فإن العلم الجديد ليس بالضرورة أن يكون مفيدا، والعلم المفيد هو الذي يتكرر عليك في اليوم والليلة. واعتبر هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة من صلواتنا عدة مرات، فكثرة إعادة الشيء لا تعني عدم المنفعة منه، وربما كانت أنفع أعظم منفعة لا تكون إلا بمعاد. انظر هذا في حق سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة كما ثبت في حديث أبي سعيد المعلى عند البخاري هي أعظم القرآن، ولأجل كونها أعظم القرآن تكرر مرة بعد مرة. ولما كان من مضى من أهل العلم يقصرون أقدام العلم على كتب معتمدة يكررونها مرة بعد مرة ثبت العلم في نفوسهم، ولما شغب الناس بأخرى بتغيير تلك الأصول وتنويعها وتحويلها بحيث إذا درس أحدهم الكتاب مرة واحدة تركه لا يدرسه قل العلم فيهم. وقد روى أبو معين الأصفهاني بسند صحيح عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد العظيم بن عباس العنبري عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: كان الرجل يقترب إلى الرجل 30 سنة يتعلم منهم العلم. وهذه كلمة يستخدمها المرء إذا سمعها، ذاك في زمن كان أحدهم يفرغ للعلم يومه كله، ونحن اليوم في زمن لا يفرغ الإنسان للعلم إلا في يسيره، ومع ذلك كان أحدهم يصحب شيخه مدة مديدة لعلمه، فإن العلم لا يفرط إلا بتكراره مرة بعد مرة. ثم إن ما يطلب من صحبة العلماء والشيوخ ليس هو علم المسائل فقط، بل علم الأحوال هو من أعظم ما يطلب من صحبة المشايخ، وهذه الأحوال إما في جهدهم من الدنيا أو معاملتهم للناس أو كيفية فتيانهم أو طرائق معاملتهم للحوادث التي تجري، فهذا أمر لا يقتبسه الإنسان في اليوم والليلة والسنة والسنتين، وإنما يقتبسه بمدة مديدة، فهو بصحبتهم يعرف متى يتكلم وإذا تكلم كيف يتكلم، ويعرف بصحبتهم متى يفتي وإذا متى أفتى ماذا يقول في فتوى، ويعرف متى يدلس وإذا درس ماذا يدلس وإذا درس كيف يدلس. وهذه أمور لا توجد في الكتب، وإنما هي شيء يؤخذ عن التلقي بصحبة العلماء، فمن صحب العلماء سمع منهم أشياء تدل على أن العلم في هذه المنزلة، فإنك لا تصل إلى هذه الأحوال إلا بصحبة هؤلاء من العلماء الراسخين. والمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يستذكر علومه
إما بتكرار النظر فيها مرة بعد مرة أو بمصاحبة ملازمة حلقات العلماء التي يكررون فيها الكتب مرة بعد مرة. وكان من مضى يذكر عنه من هذه الأمور بالتكرار ما صار الناس يرونه ضربا من الخيال أو تضيعا للوقت. وقد ذكر من أخبار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه درس كتاب ثلاثة أصول وأدلتها في بلدة الدلم لما كان قاضيا أكثر من 100 مرة، وتلك المئة مرة كان كل مرة يشرح فيها ويعلم. فهو يرى من عبوديته لله بث العلم النافع ومنه هذا الأصل، كما يرى أن من الأنفع للناس أن يعيدوا هذه الرسوم مرة بعد مرة. ولو أنك قرأت سير العلماء إلى وقت قريب في الكويت وغيرها تجد أنهم يكررون الكتاب مرة بعد مرة. واعتبر هذا في حال فقيه الكويت في وقته الشيخ محمد بن سليمان بن جراح رحمه الله، فإنه كان يكرر كتاب دليل الطالب مرة بعد مرة، وربما ختمه في السنة الواحدة أكثر من مرة في دروسه بعد صلاة الفجر. فتجد من الشباب من يحكم مرة واحدة على تقطعات ثم يظن أنه استوفى الفقه في هذا الكتاب، وهذا من الجهل. فإن من يعرف حقيقة العلم يقطع أن العلم لا يدرك إلا بتكراره مرة فمرة فمرة، إما في أصل واحد أو في أصول متنوعة ترجع إلى معنى واحد.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة التاسعة في التأني للربوية المتمني والثبات نبات، وإذا ما يجمع العلم بطول المدة وتدويد العدة. قال سهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أوديت فأيها أخذت به قطع بك قبل أن تبلغ، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليالي فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصدي، ونهاية العدول تشتت ووفود. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 لطل، ومنهم من يعجز عن 20 لطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أطوالا، ومنهم من يسقمه الفطر فما دونه. فكذلك القلب من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يرمه أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله في البيان التاسعة أن في التأني بالرفق بالنفس في أخذ العلم ينال به الطالب بغيته ويحوز ما أراده، فمن أخذ العلم لأنات وفؤادة وصل إلى مطلوبه منه، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتزويد العدة. فلا يظن امرئ أنه يدرك العلم بالاستعجال فيه، بل إذا أخذه شيئا فشيئا بلغ فيه مراده على التدريج. وأما إن هجم عليه هجمة واحدة فإن العلم يحفظ نفسه من أن يكون لقمة سائغة لمن يريد أن يتجرأ عليه هذه الزراعة المسبحة. وفي أخبار بعض علماء التنظيم أنه كان عند أخذه ألفية من ماله يحفظ بيتا واحدا ويعرضه على شيخه، فقال بعثه بعض رفقته: ألا تعجل لترجع إلى أهلك؟ قال: العجلة أردت. ومعنى قوله العجلة أردت أنه يريد أن يستوفي فهم هذا البيت بحيث لا يحتاج مرة ثانية إلى الرجوع إلى شيخه وسؤاله عما تضمنه من العلم. ثم أورد وصية الزهري لصاحبه يونس بن يزيد الأيلي في التحذير من مكابرة العلم والأمر بالرفق بنفسه بأخذه، وأن العلم يؤخذ مع الأيام والليالي قادرين على المعاني الإجمالية للعلوم دون تفصيل فيها. ثم قال منبها: ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه ونهاية العجول تشتت وأغول. ثم ذكر ما يشهد له من كلام الخطيب البغدادي ويوجد معناه في كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر ببيان أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، فكما أن المرأة يقدر على حمل شيء خفيف من الأثقال ولا يقدر على ما فوقه حتى يروض نفسه على حمل ذلك الخفيف حتى يتمكن منه ثم يرتقي إلى ما بعده، فكذلك جارحة القلب لا تحتمل الثقيل عليها، وإنما إذا أخذ الإنسان الشيء بعد شيء من العلم قدر القلب على حمله والعلم ثقيل. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن رجلا قال للإمام مالك: أسألك مسألة سهلة. فغضب رحمه الله وقال: العلم ثقيل. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومعنى ثقل العلم أنه له على القلب كثافة لمن هجم عليه، فمن أخذه شيئا فشيئا قدر قلبه على حمله. وأما الذي يهجم عليه دفعة واحدة فإنه سيجد فيه ثقلا شديدا أكثر مما يجده من الثقل الذي يريد حمله بيده ولا يقدر عليه.
أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقدم نوالها وتدلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ دوة العلم، وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته وما ساقه ما ألفيه في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحق المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها ظواهر العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصور وفهم ما علم، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يشبع إليها الملل، والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوتر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
فذكر المصنف وفقه الله للبينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقدم نوالها وتدلل صعابها، وهو ما يتوصل به من الآلة إلى نيلها. والعلم له آلة تختص به، فمن كانت معه تلك الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. ولأهل العلم مقالات مختلفة في بيان آلته، من أشهرها وأجملها هذه المقالة المقولة عن المواد في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة، يعني زيادة على توفيق الله للعبد ومعونته له. وأولها العقل الذي تدرك به حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها بوامض العلوم، والمراد بالفطنة النباهة، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والمراد بالذكاء قوة الذهن، فيكون له ذهن قوي سيال قادر على الحفظ والفهم، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، فإن محبة الإنسان العلم ورغبة فيه تقوي آلته. قد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن رجلا سأل البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ فقال: لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب ومراده بنهمة الرجل شهوته ومحبته للعلم. وسئل عبد الله بن المبارك كيف تحفظ؟ قال: إنما هو إذا اشتهيت حديثا حفظته. فإذا وجدت الشهوة الداعية إلى محبة العلم تمكن الإنسان من حفظ العلم وفهمه. والخامس الاكتفاء بمادة، يعني بمال تغنيه عن كل الطلب، يعني عن حاجات الطلب. والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل الاستكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه، يعني باذل بعلمه متأنف في تعليمه يأخذ الطلب مشهور عبارات المتكلمين في آلة العلم، قولهم آلة تحصيل العلم شيخ فتاح، وكل منصحاح ومداومة وإلحاح. آلة تحصيل العلم شيخ فتاح، وكل منصحاح ومداومة وإلحاح. وقولهم شيخ فتاح أي شيخ يبين للطالب معاني العلوم، والإشارة إلى ذلك في الفتح فيها تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الشيخ المتلقى عنه من صلاح الحال بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنه متى وجد فيه قوة الإقبال على الله والتعلم به حصل الانتفاع به. والكتب الصحاح المراد بها المعتمدة المأخوذ بها عند أهل العلم بأن تكون معتمدة صحيحة من جهة مبانيها ومعانيها، والمقاولة والمداومة والإلحاح طول المدة. وذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب في فهرسته عن بعض الأذكياء من أصحابه أنه زاد وقدر فواح، قال وقدر فواح يعني غنائم من العيش. ثم قال المنجور وزدت وألا يكون من الأقحاح يعني أهل الجفاء والغلظة، وزدت على ما سبق ومدارس النساء يعني أماكن مهيئة لطلب العلم كما كان في مسألة من المدارس الشرعية الوقفية التي ينفق فيها على طلاب العلم ويفرغون للعلم، فإنهم ينالون العلم بذلك بأسرع طريق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه قال وفقه الله الخاتمة، قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني السبيلي روى ابن عبد البديل الإتقان في قرة من جامع البيان قدوسة تعجب من رآها إلى الإمام يؤذي عزلها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزمها من المأمون أوردتها هنا لحسن سوقها للغاسين في محال ذوقها ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله علم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقاء والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه لسانه وقلبه مركب في صدره وذاك خلق عجب والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي لفظا وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب لحرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مروى حكاية وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في إسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قناطره فالتمس العلم وأجن في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض النقط فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقة حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجل سابق من غير فهم بالخطأ ناطق أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فاعمل بك حقا نسيا إن لم يكن عندك علم مثقل وقل إذا عياك ذاك الأمر ما بي بما تسأل عنه قبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء إياك والعتبى بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب أعقب الندامة تغتنم الصمت مع السلامة العلم بحر منتهى يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشق ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواب يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة ألقم قولان فقول تعلم وآخر تسمعه فتجهل وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام أول وآخر فافهم ما والدين منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعياد من فضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضا بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب فما دات الله آداب الطلب إلى هنا قدمنا لنقول اسمعه لي فحشت ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل خير والجنان، دل على تفصيله الكهان وسنة النبي والقرآن. أن يستوي الذين يعلمون ورصبة بالعلم يجهلون. لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النواسا. وهو مع التقاه لو أكمر وهو مع الزغيب أبدا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا غدا. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند خلق الأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفة قوية والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم للأنوار في جنانه وعلم للأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل علوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى بكل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقل من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فقد من كل فن أحسن. بحفظ متن جامع للراجل تأخذه على مفيد الناصر. ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. لكن لك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفتن لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلالة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمل العمرة كل ذرة رخيصة منه بألف ذرة. فيضبط الأوقات بالوقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه بالحكم. وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما نقول جنان نوره. فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبار والعوج بعد الحق في الضلال. فالدم منه لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه. وأن يديم الذكر بهم عالم والفكر فيه في جميع الشمال ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين. حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاد. فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنيه في القول والفعل وعقلية. هذا آخر البينات وتمام المعاني مبينة.
ختم المصنف وفقه الله بنقل جملة من الأبيات النافعة من ألفية مشهورات للعلامة الزبيدي صاحب تاج العروس اسمها ألفية السند. وهذه الألفية نظمها مصنفها مرتين ولذلك تذكر له على التثنية فيقال ألفيتي السند للزبيدي. ذكر هذا التلميذ تلامذته فارح الظاهري في ثبته الكبير. وقد طبع هذا الكتاب طبعتين وكل طبعة منهما هي إحدى نسخ الألفية. فالكتاب له نسختان خطيتان منفصلتان منذ القدم اشتركان في بعض الأبيات واشتركان في أبيات أخرى. ومن محاسن ما فيه من نظم المعاني ما ذكره في آخر كتابه من هذه الأبيات الجميلة. وقد صدرها بذكر أن ابن عبد البر أن ابن عبد البر صاحب كتاب جامع بيان علمه وفضله أورد في ذلك الكتاب قصيدة موجزة معزوة إلى الإمام اللؤلؤي وهو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة، وقيل إنها للمأمون الخليفة العباسي، أوردها نقلا عنه الزبيدي ها هنا، وهي تبتدئ من قوله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، إلى أن ختمها بما يشير إلى ذلك. وفيها من المعاني الإرشاد إلى أن العلم ينال بهذا الطريق بالتعلم والحفظ والإتقان والفهم، وأن العلم لا يقترن بعمر، ليس له عمر، فقد يلزقه الصغير في سنه ويحرمه الكبير، فيكون الصغير عالما والكبير جهولا جاهلا، ولا يمتنع مع الكبر تعلم العلم، فقد يتعلم الكبير وينظر في العلم. وقد قال البخاري في كتاب العلم الصحيح: وتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. ثم بين ان موجب التفضيل بالعلم مع النظر الى مع عدم النظر الى العمر ان المرء باصغريه وهما اللسان والقلب، سمي بالاصغرين لانهما من اصغر الات اركان الانسان وجوارحه. ثم ذكر ان العلم يثبت بالفهم والمذاكره والدرس والفكره والمناظره، ثم ارشد الى ما ينبغي ان يكون عليه طالب العلم، فقال: فالتمس العلم واجمل في الطلب، اي اسلك الطرق الجميله في تحصيله، والعلم لا يحصل الا بالادب. وفي ذلك قال بعض السلف: لا ينال العلم الا بالادب. ثم بين ان من الادب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت يعني بعض البغض. ثم قال: فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. ومن اعظم اخلاق النفوس التي يحتاجها طالب العلم الصمت، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، كما في حديث ابي هريره وغيره في الصحيحين. وذلك يحتاج الى مجاهده عظيمه. وقد روى ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت بسند صحيح عن ابن مسعود قال: ما رايت شيئا احق بطول حبس باللسان. وروى ابن سعد في كتاب الطبقات في ترجمه مواجهه العلم قال: جاهدت نفسي 10 سنين على تعلم الصمت. ومن منافع الصمت لطالب العلم ما ذكره بعد اذ قال: وان بدت بين اناس مساله معروفه بالعلم او مفتعله فلا تكن الى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رايت من عدل سابق من غير فهم بالخطاء ناطقي. فمن لم يعود نفسه الصمت في العلم تكلم في كل مسألة تلوث. وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. فما يقول ابن مسعود لو رأى اليوم كثيرا من الناس يفتون قبل أن يسألهم الناس؟ فهذا أجن الجنون وأشده. ثم ذكر أن من آلة صاحب العلم إلقاؤه بقول: لا أدري. فقال: وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، يعني علم، فذاك شطر العلم عند العلماء، فذاك ما زالت تقول الحكمة. فقول: لا أدري شطر العلم. وأقدم روية عن هذه الكلمة عامر الشعبي رحمه الله تعالى، قد روى عنه الدارمي وغيره أنه كان يقول: لا أدري شطر العلم. ولم يزل أهل العلم على تعظيم قول: لا أدري، وأنها من العلم. وأشرت إلى ذلك في أبيات لي أولها وقول: لا أعلم عند العلماء عد بالعلم ونصفا جعيا، إلى آخر ما في تلك الأبيات. فقول: لا أدري ليس دلالة الجهل بل دلالة العلم. وقد صح عن الإمام مالك كما رواه ابن عبد البر في الجامع وغيره أنه سئل عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها بقوله: لا أدري. ثم ذكر من مغاني كلامه في هذا الكتاب: العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد اليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته اجل ولا العشر ولو احصيته، وما بقي عليك منه اكثر مما علمت والنوال يعثره. العلم بحر لا ساحل له، ولكن الانسان يحرص على تحصيل اصوله فينال بذلك اعظم مقاصده التي ترجع اليه، والى ذلك
أشار شيخ العثيمين في نظره في الأصول والقواعد إذ قال: وبعثة العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تأصيلا تسهيلا فحسن نيله تجد سبيلا. ثم كان مما قال في أبياته قال: العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل خير والجنان، دل على تفضيله القرآن وسنة النبي والقرآن، هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. وهذا اقتباس لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا أو شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأفضلي في نظمه المشهور. والاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث السيد الأنام. ثم بين مرتبة العلم فقال: وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بدا وبور، والبدا الفساد، والبور سوء الأخلاق. فإذا فقد الهدى فقد التقى انقلب العلم إلى فساد وضلال وسوء على الإنسان. ثم قال الناظم مبينا حقيقة ذلك قال: فالعلم إن زاد ولم يزد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى، يعني هلاكا. فلا تعد ذاته فضيلة، أي العلم إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإن لم يكن العلم موصلا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته فإنه ليس له فضيلة. ثم قال بعد ذلك: فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. فعلم القلب أعظم من علم اللسان، والتقي علمه في قلبه، والفاس علمه في لسانه. ثم قال: وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب، يعني فيما يحب الله. وقع في نسخة بقلم ناظمها أيضا: به الفتى من ربه فيما يجب، فهما ضبطان صحيحان عنده. ثم بين ما ينبغي أخذه في العلم فقال: فليبذل الجهد بما يزيده، ونرى الهدى بكل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فالإنسان يأخذ من العلوم أهمها كما قال الناظم: وقدم الأهم إن العلم جم، والعمر طيف زار أو طيف ألم. العلم بحر واسع، وينبغي أن يقدم الإنسان مهمات العلم. ثم قال: فإن أنواع العلوم تختلف، وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حول قالت في أن لسان شخص فخذ بكل فن أحسنه. وبين طريق الأخذ فقال: لحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحه. والمتن الجامع الراجح هو المتن المعتمد عند أهل العلم، هذا هو المتن الراجح الجامع الراجح، وليس المتن الجامع الراجح كما صار الناس عليه يؤلفون كتب فيسمونها كتب الراجح، ويظن الإنسان أن هذا هو الكتاب الذي يدرسه، كما صار بعض الناس يدرس كتاب شرح الدرر البرية فوضى المنية صديق حسن خالد ويقول هذا جامع الراجح، والراجح عند صديق حسن والشوكاني ليس راجحا عند غيرهما. فالترجيح أمر نسبي، والأخذ الكتب المعتمدة التي تتابع عليها أهل العلم رحمه الله تعالى هو الذي ينفع الإنسان. ثم قال: ثم مع المدة فابحث عنه، يعني مع الزمن فابحث عنه وحقق ودقق ما استفدت منه، لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتلي والفجم لا يطيق، فاحتم بعلم وجهه دقيق، والفجم هو الذي ضعف ادراكه من الخلق. فالمبتلي ومن لا فهم له او ضعيف الفهم يصعب عليه ذكر الوجوه الدقيقه من الخلاف والفهم. ثم ذكر بعد ذلك ان من عجز عن العلم فينبغي له ان يقبل على ما فيه ثواب له من ذكر الله عز وجل. ثم قال: والعلم ذكر الله في احكامه عن وراء الشكر في انعامه، فذكره بالذات والصفات كذكر في الاحكام والايات، يعني ان العلم من القرب التي تقرب الى الله بها فهو من ذكر الله. وقد بين هذا المعنى مبسوطا بكلام لا تجده لغيره ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، وصح عن عطاء رحمه الله تعالى انه كان يقول: مجلس يتعلم فيه الحلال والحرام من ذكر الله. ثم بين فقدان هذا المعنى من حقيقه العلم فقال: لكن كثير يعني من الخلق اقبل بالعلم وحكمه عن ربه للحكم، واكبر فيه الجدال والمرى، فكثرت افاته كما ترى، فصار فيهم حادما لنوره، عنهم كما لا قلنا من دونه، فهلكوا بقسوه وكبر وحسد وعجب ومكر، نعوذ بالله من القبائل والعود بعد الحق بالضلال. فالذنب منهم لا من العلوم، فانها من طلعه القيوم، يعني ان الحاجه التي صار عليها كثير من الناس هذا في زمانه، وان في زماننا اشد من قسوه قلوبهم مع اشتغالهم بالعلم وكثره الحسد وكبر والغيبة بينهم إنما هو من فساد نفوسهم لا من العلم نفسه. وبذلك يقول ابن الجوزي في فصل له في صيد خاطره: تأملت العلم والميل به وتأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع القساوة. انتهى كلامه. فالعلم المحصور في المسائل يؤذي الإنسان إن لم يكن صاحبا له بالعمل والإخلاص عن الله عز وجل وتنقية النفس من عوالي المفسدات لها من الحسد والكبر وغيرها، وإلا عاد عليه علمه بالضرر. وإلى كيفية ذلك أرشد ابن الجوزي في المصنف الكلي إذ قال: فوجدت الصواب التشاغل بالعلم مع تلبيع النفس بأنواع المرققات تلبيعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. انتهى كلامه. فينبغي للإنسان أن يلبع نفسه بالمرققات التي تقربه من الله ونعت منها في كلامه زيارة القبور والصالحين وغير ذلك من أنواع المرققات. ثم قال بعد ذلك: وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يجيب الذكر بالإمعان والذكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين بقلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حيا فجا بنوره وعلمه، طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه الى الحقيقه، ان سار على طريق الموصل بالحق يهديه الى الحقيقه الشرعيه المواده من العبد على اتباع المصطفى والنيه بالقول والفعل وعقد النيه. وهذا اخر ما يتعلق بالكتاب وبيان ما يحتاج اليه من معانيه على الايمان. نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا به. بالنسخه التي عندكم في الصفحه التي تليها كتب وثيقه السماع، وهذه طريقه لحفظ العلم وتقييده لئلا يضيع. وكل واحد منكم يكتب في طبقه سماعه: سمع علي جميعا، لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوت يكتب اكثر ويعرف فوته لعله يسمعه في برنامج اخر من البرامج العلميه ان شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك بقراءه غيره: سمع علي جميعا البينه، كتاب البينه بقراءه غيره، والقارئ يكتب بقراءه صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان وفلان وفلان البناني، فتم له ذلك في مجلس واحد. واجزت له روايته عني اجازه خاصه من معين بمعين في معين. اكتب تاريخ اليوم الذي هو يوم الاثنين 13 من شهر جمادى الاولى سنه 32 بعد 400 في مسجد حصه هذه وحسب الاسم الرسمي للمسجد في مدينه الكويت ان شاء الله تعالى بعد العصر درس المسائل 40. وفق الله الجميع.